بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وانصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على صفة الاستواء والعلو بشيء من الاختصار، وإلا فصفة العلو أفردت بكتب مستقلة، ومن أفضل هذه الكتب التي نقلت آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذا اللقاء سنتحدث بإذن الله تعالى عن موضوع المعية، عن موضوع معية الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى، من يقرأ؟ من كان يقرأ من الإخوان؟ اقرأ يا خليل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: يا عيسى إني متوفيك إلي ورافعك إلي.
لا، من قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض.
وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
نعم، هذه الآيات التي قرأناها الآن جميعا هي في إثبات معية الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مستو على عرشه وهو في العلو سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو مع خلقه. وهذه المعية التي نثبتها بمقتضى النصوص الشرعية هنا هي معية العلم والإرادة، وهي معية العلم والقدرة، والمقصود بعلو الله عز وجل هو علو القهر والقدر والذات. فليست المعية الواردة في هذه الآيات هي معية الذات، بل هي معية العلم. والإمام أحمد رحمه الله عندما صنف كتابه الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، ذكر جملة من آيات المعية، وبين أن هذه الآيات فهمت عند الجهمية على غير وجهها، فإن الجهمية ظنوا أن هناك تعارض بين آيات إثبات العلو لله عز وجل، وبين الآيات التي فيها معية الله عز وجل، وهي الآيات التي قرأناها آنفا. وبين رحمه الله تعالى أن المعية في هذه الآيات ليس المقصود بها المخالطة، وأن الله عز وجل مخالق للخلق بذاته، وإنما المقصود أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو عال عليهم، وأيضا هو معهم بعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى وسلطانه. ولهذا لما ساق آية المجادلة قال أن هذه الآية بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فإن بداية الآية هي قول الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فبدأ بالعلم وختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فدل ذلك على أن قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم أن المقصود بها معية العلم والإحاطة، وأن المعية لا تقتضي المخالطة بالذات كما فهم الجهمية. والآيات التي سبق أن قرأناها جميعا تدل على المعية. يمكن أن نحدد موطن الشاهد من كل آية. الآية الأولى وهي قول الله عز وجل: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش في إثبات العلو، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فقوله وهو معكم أينما كنتم هذا هو موطن الشاهد من الآية الذي يدل على إثبات معية الله عز وجل، والمقصود بهذه المعية هنا معية العلم والقدرة. وأما الآية الثانية فسبق أن حددنا موطن الشاهد منها وبينا معناها. والآية الثالثة هي قوله: لا تحزن إن الله معنا، والمقصود أيضا بالمعية هنا معية الرحمة ومعية الإعانة والنصرة، وسيأتي الحديث عن أقسام المعية. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية أيضا هي معية العلم والقدرة والنصرة والإعانة. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هي كذلك. وقوله إن الله مع الصابرين مثلها. وقوله والله مع الصابرين كذلك مثل السابقة. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية عامة، وهذه المعية العامة تكون للمخلوقات جميعا، تكون للبر والفاجر والمؤمن والكافر والصالح والصالح، تكون لجميع المخلوقات. ومن هذه يعني من الأدلة على هذه المعية العامة قوله وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل مع كل المخلوقات بعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. وهناك نوع آخر من المعية وهي المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة هي معية الله عز وجل مع المؤمنين، هي معية الله عز وجل مع المؤمنين. يمثل هذه الآية قوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إن الله مع الصابرين، وغير من الآيات التي تدل على هذا. وبعض العلماء الذين شرحوا هذه العقيدة قسموا المعية الخاصة إلى قسمين، قالوا إن المعية الخاصة تنقسم إلى قسمين: معية مطلقة، أو جعل المعية المطلقة هي المعية العامة، ثم المعية الخاصة قسمها إلى قسمين وقال معية أو معية لوصف ومعية لشخص. فالمعية التي تكون للوصف هي مثل قوله إن الله مع الذين اتقوا، الذين اتقوا هنا وصف يشمل فلان وفلان وفلان من المتقين في كل زمن وفي كل مكان. وأيضا كقوله إن الله مع الصابرين، والصبر وصف يشمل أعدادا كبيرة من الناس الذين يتحقق فيهم هذا الوقت، وكقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وهذه المعية أيضا هي معية الوصف أيضا. وأما المعية المتعلقة بالشخص فهي مثل قول الله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، فالقائل هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر، كما يدل على ذلك سياق الآية من بدايتها. وكقوله إنني معكما أسمع وأرى، فالمقصود بالضمير في قوله معكما يعني مع موسى وهارون، فهي معية الشخص. والحقيقة أن المعية الخاصة تشمل كما ذكرنا معية الوصف، وهي الأصل في المعية العامة، في المعية الخاصة هذا، ثم المعية التي تكون مقيدة بشخص هي ناتجة عن تلك المعية، وهي بمعنى واحد، وهي بمعنى واحد. فالمعية المطلقة معناها أن الله عز وجل مع كل المخلوقات بعلمه، فلا يكون في هذا الكون شيء لا يعلمه الله، وهو مع هذه المخلوقات بقدرته، فلا يكون في هذه المخلوقات شيء لا يقدر عليه الله، وهو مع هذه المخلوقات بسلطانه، فلا يمكن أن يوجد شيء ليس لله سلطان عليه، فكل شيء قادر عليه الله عز وجل وهو عالم به، وهو عالم به. وأما المعية الخاصة، فالمعية الخاصة هي تتضمن المعنى الذي في المعية العامة وزيادة، وهذه الزيادة هي النصرة والتأييد والإحاطة والعناية والتوفيق والتثبيت ونحو ذلك. إذن المعية الخاصة تتضمن ما في المعية العامة من المعاني، فهي تشمل أن الله عز وجل يعلمه، وأن الله قادر عليه، وأن الله له، وأنه من سلطان الله الذي يتصرف فيه كيفما يشاء. ويزاد على ذلك بأن هذه يعني من كانت له معية خاصة، يزاد على ذلك بأن الله ينصره، وأنه مؤيده، وأنه مسدده ونحو ذلك. وقد استدل الجهمية كما سبق بهذه الآيات على نفي العلو، استدلالهم باطل، فإن القرآن لا يمكن أن يتناقض أبدا، القرآن لا يمكن أن يتناقض أبدا. فالآيات التي والأحاديث التي فيها إثبات العلو يقال أن هذا العلو ثابت لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى عالم على الخلق بقهره وقدرته سبحانه وتعالى وذاته أيضا، وهو كذلك مع الخلق بعلمه وقدرته، ومع بعضهم بتأييده ونصره، ومع البعض بالتأييد والنصر. بل إن هذه المعية التي أثبتها الله عز وجل لا تقتضي المخالطة بأي وجه من الوجوه، ويدل على هذا عدة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أثبت لنفسه العلو، فدل هذا على أنه هو عالٍ على خلقه ومع خلقه بعلمه وقدرته. والأمر الثاني أن هذه النصوص التي فيها إثبات أن الله مع خلقه لا يلزم منها المخالطة لا عقلا ولا لغة. فأما عقلا فإنك تقول سرت أو حسا، فإنك تقول سرت أو سرنا والقمر معنا، وهو في العلو وليس مخالطا لك. وأما في اللغة فإن المعية لا تقصد المخالطة أبدا بأي وجه من الوجوه، فإنه يصح كما قلت لغة أن تقول سرت والقمر معنا، وهذا صحيح لغة مع أنه غير مخالط لك. وقد تحدث أهل العلم كثيرا عن هذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة المعية، وسيأتي لها حديث إن شاء الله مستقل بعد مجموعة من الصفات وبعد الحديث عن وسطية هذه الأمة سيأتي لها حديث خاص بإذن الله، وسنتكلم عنه عن هذه الصفة بشكل أكبر. الصفة التي تليها بعد ذلك هي صفة الكلام. أكمل الآيات.
قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وسمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن أتي القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم ينادهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يريدون ان يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
نعم. هذه الآيات التي قرأناها الآن جميعا متعلقة بصفة الكلام، بصفة كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل صفة من صفاته، وهو من الصفات الفعلية، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وفي أي وقت شاء وفي أي زمان شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكلامه سبحانه وتعالى بحرف وصوت، بحرف وصوت، كما يدل على ذلك جملة من الآيات والأحاديث النبوية. وهو سبحانه وتعالى تكلم قديما وما زال يتكلم، وسيتكلم في الآخرة سبحانه وتعالى، وهو يتكلم في أي وقت يشاء وفي أي زمان يشاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد جاءت التعبيرات عن صفة الكلام بأكثر من وجه. فمثلا جاءت بصيغة الحديث، الله عز وجل يقول من أصدق من الله حديثا. جاءت بصيغة القول كقوله ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى. وجاءت بمسمى الكلام أو باسم الكلام كقوله وتمت كلمة ربك وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله. ولما جاء عيسى لميقاتنا وكلمه ربه. وجاءت أيضا بصيغة النداء، فالنداء من الكلام كقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن. وإذ نادى ربك موسى وناداهما ربهما ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه الأربعة الأنواع جاءت جميعا تدل على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. والذي يدل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت أن مسمى الكلام في لغة العرب هو الذي يكون بحرف وصوت، وأن ما يخطر في بال الإنسان لا يسمى كلاما بأي وجه من الوجوه، وإنما يكون الكلام إذا نطق الإنسان به مثلا وله صوت فيه، هذا هو مسمى الكلام في لغة العرب. ويدل على أن القرآن من كلام الله عز وجل الآيات الكثيرة التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها هذا القرآن وبيّن أنه كلام الله عز وجل. يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمقصود به القرآن. ويقول لو أنزلنا هذا القرآن، ويقول أيضا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمقصود به القرآن. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى كما قال السلف منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ يعني أن القرآن خرج من الله عز وجل، والله هو الذي تكلم به وإليه يعود. المعنى أنه إذا أراد الله عز وجل أن تقوم القيامة أخذ ما في المصاحف من القرآن وما في صدور الناس منه أيضا، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وهذه الصفة الجليلة مع وضوحها وأهميتها ومكانتها، إلا أنه أنكرها طوائف من المبتدعة. والعقل يثبت هذه الصفة، وقد استدل الله سبحانه وتعالى في القرآن بطرق عقلية على إثبات صفة الكلام، ومنها أن الله عز وجل ذم وعاب آلهة المشركين بأنها لا تتكلم. فلو كان الله سبحانه وتعالى لا يتكلم لما كان هناك معنى لعيب آلهة المشركين. الله عز وجل يقول عن إبراهيم قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، هذا في السمع والبصر. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى العجل الذي عبده بنو إسرائيل قال أولم يروا أن أو قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم يعني لا يتكلم معهم. وهكذا آلهة المشركين نفى الله عز وجل عنها صفة الكلام، فدل ذلك على أن من نفي عنه صفة الكلام فهو ناقص، من نفي عنه صفة الكلام فهو ناقص. وبالتالي تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال وهي صفة الكلام. فالكلام إذن صفة كمال، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء كيف شاء. أقول مع وضوح هذه الصفة ومع أهميتها ومكانتها وتعلقها بالقرآن، إلا أنه وجد من أنكرها من أهل البدع، فظهرت الجهمية وقالت أن الله عز وجل لا يتكلم. ولما سئلوا عن القرآن الذي هو كلام الله قالوا هذا مخلوق، قالوا هذا مخلوق من مخلوقات الله وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا قالوا أن القرآن من مخلوقات الله عز وجل التي يخلقها، وأنها مثل سائر المخلوقات، أنها مثل البشر مثلا ومثل الشجر والحجر ونحو ذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاءوا بفكرة أن القرآن مخلوق، ودعي إليها في زمن المأمون، وأوذي بسببها الإمام أحمد وسجن وضرب وأوذي وصبر، ثم كانت النتيجة لأهل السنة ولله الحمد فظهرت السنة. وكان الناس في وقت الإمام أحمد على قولين: قول يقول أن القرآن صفة من أن القرآن كلام الله، وأن كلام الله صفة من صفاته، وأنه يتكلم متى شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء، وهذا هو مذهب أهل السنة وهم عامة الأمة. والرأي الثاني هو رأي الجهمية والمعتزلة الذين قالوا أن الله لا يتكلم متى شاء وكيف شاء، وأن القرآن مخلوق، وأن كلام الله عز وجل ليس صفة من صفاته بل هو مخلوق من مخلوقاته، يخلقه الله عز وجل في الهواء أو يخلقه في إنسان أو يخلقه في أي شيء من الأشياء، فهو ليس صفة وإنما هو مخلوق. وكانت الحرب كبيرة بين أهل السنة الذين يستدلون بالنصوص الشرعية وبين هؤلاء الجهمية الذين يخالفون النصوص الشرعية، وكفرهم السلف وقالوا: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر. وبين السلف الصالح رضوان الله عليهم سبب ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلو كانت كلمات الله التامات من المخلوقات لكان هذا شركا، لأنه كيف يستعيد من المخلوقات، كيف يستعيد بالمخلوقات؟ قال: أعوذ بكلمات الله. لو كانت كلمات الله مخلوقة كما يقول الجهمية والمعتزلة لكان معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، وأنتم تعلمون أن الاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر، وفي هذا نسبة الشرك للرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن الكلام إذا قلنا أنه مخلوق، وقلنا مثلا يعني المعتزلة يقولون أن الذي يعني عندما جاء موسى وناداه الله عز وجل من الشجرة قالوا أن الله عز وجل خلق الكلام في الشجرة، فمعنى هذا أن المتكلم هي الشجرة، لأن المتكلم هو الذي يقوم الذي تقوم به صفة الكلام. المتكلم من هو؟ الذي تقوم به صفة الكلام. ومعنى هذا أن الشجرة هي التي تكلمت، وهي التي قالت: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولا شك أن هذا باطل واضح البطلان، فكيف تقول الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وكيف يأتي سياق الآية على أن موسى صدق وعلى أن موسى أقر واعترف وأنه تلقى النبوة من هذا الكلام، والمعنى أن الشجرة هي التي تكلمت وأعطت موسى النبوة. ولا شك أن هذا في غاية البطلان، ولهذا كفر السلف رضوان الله عليهم من قال بأن القرآن مخلوق. لكن ظهرت طائفة ثالثة وزعمت أن كلام الله عز وجل معنى وأنه ليس حروفا وأصواتا، لأن المعتزلة قالوا أن حقيقة الكلام في لغة العرب هو الحروف والأصوات، هذا هو الكلام في لغة العرب. وبناء على هذا قالوا أن الله عز وجل إذا تكلم بحرف وصوت فمعنى هذا أنه قام في الله عز وجل هذه الصفة، فإذا كان يتكلم في كل وقت وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء أنه يحدث فيه الكلام، وهذا يدل على أن الإله مخلوق، كما أنه يدل على بطلان دليلهم الذي استدلوا به على إثبات وجود الله عز وجل، وهو دليل حدوث الأجسام الذي بنوه على أن المخلوق حادث والخالق قديم. ومن هنا قالوا أن القرآن أن الكلام ليس صفة من صفات الله وأن القرآن مخلوق. فجاء الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، هؤلاء الكلابية قالوا أن الكلام هو المعنى وأن الحروف والأصوات هي تعبير عن الكلام، وقد تسمى كلاما مجازا، فقالوا أن المعنى هو الكلام حقيقة، والحروف والأصوات هي الكلام مجازا، هي الكلام مجازا. ثم قالوا أن كلام الله عز وجل هو معنى قائم بذات الله عز وجل، ليس بحرف ولا صوت، وأن الحروف والأصوات مخلوقة، وكلام الله عز وجل هو معنى قائم بذاته سبحانه وتعالى، وأنه معنى واحد لا يتعدد، وأنه هو الأمر والنهي والخبر. وهذا القول قول مبتدع في الإسلام، لم يقله إلا عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم تابعه على هذا أبو الحسن الأشعري، وتابعه على هذا القول أئمة الأشاعرة من بعده، وهو الذي يميز الأشاعرة عن غيره. وكذلك قال بهذا القول أبو منصور الماتريدي من الأحناف، وتبعه أيضا كثير من الأحناف، وسميت طائفة جديدة اسمها الماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي. وهؤلاء جاءوا بهذه البدعة الجديدة، وهي أن الكلام كلام نفسي، أن الكلام كلام نفسي وليس بحرف ولا صوت، وليس بحرف ولا صوت. ولا شك أن هذا مخالف للنصوص الشرعية، فإن النصوص مثلا قول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء هو بالصوت، لا يمكن أن يكون النداء بغير الصوت أبدا، هذا المعروف في لغة العرب. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله ونقرأه في وقته حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قصة المحشر، يقول الله تبارك وتعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وأيضا جاء في بعض روايات حديث آدم فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وأيضا جاء في الحديث المشهور أن الله عز وجل إذا قضى الأمر في السماء، وجاء في بعض الألفاظ إذا تكلم الله بالأمر في السماء سمع له صوت، سمع له صوت، وهو حديث مشهور عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير الآية الواردة في سبأ. فكلام الله عز وجل يكون بحرف من الصوت، وهؤلاء الضالين الذين قالوا بأن الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل، هؤلاء لا شك أنهم انحرفوا، فإن المعنى لا يسمى كلاما. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسهم ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فدل هذا على أن الكلام غير حديث النفس، أن حديث النفس الذي هو المعاني، المعاني غير الذي يتكلم به. تأملوا الحديث، قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت بها أنفسهم ما لم تتكلم، فدل هذا على أن حديث النفس غير الكلام، ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. وكذلك يدل على أن الكلام النفساني هذا ليس صفة، أن السلف رضوان الله عليهم، قبل هذا أحب أن أشير إلى الكتب التي ناقشت هذا الموضوع بشكل مفصل، ابن تيمية رحمه الله رد على الأشاعرة الذين قالوا أن الكلام هو معنى قائم بذات الله عز وجل، رد عليهم في كتاب خاص سماه التسعينية، التسعينية، وهو مطبوع الآن في مجلدين محقق، مطبوع في مجلدين ومحقق، وطبع قديما في الفتاوى المصرية في المجلد الخامس، وقد ألفه رحمه الله في سنة 706 عندما كان بمصر، رد فيه على الأشاعرة من أكثر من 90 وجها، ورد فيه على الرازي بالذات بما يقارب 76 وجه تقريبا، عندما دافع عن تأويلهم لكلام الله عز وجل بأنه الكلام النفساني فقط. مما أيضا من الكتب رسالة ضمن مجموعة الفتاوى اسمها المسألة المصرية في القرآن، هذه أيضا في الحديث عن صفة الكلام. وأيضا من الرسائل التي تحدث ابن تيمية رحمه الله فيها عن صفة الكلام رسالة الكيلانية، وهي مطبوعة أيضا ضمن مجموعة الفتاوى. وهناك مجلد خاص في مجموعة الفتاوى عنوانه القرآن كلام الله، مليء بالأسئلة التي سئل فيها شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الصفة، وتحدث فيها عن عقيدة أهل السنة ورد فيها على الفرق الضالة. الشاهد أن شيخ الإسلام رحمه الله قال لهؤلاء الأشاعرة: أنتم قلتم أن صفة الكلام هو الكلام النفسي، فالكلام النفسي إما يكون خبر أو أمر ونهي، فالخبر إذا كان نفسيا هو العلم، والأمر والنهي إذا كان نفسيا هو الإرادة. فمعنى هذا أنكم لا تثبتون في الحقيقة كلام لله عز وجل، وإنما تثبتون العلم والإرادة، وسميتم مجموع العلم والإرادة الكلام النفسي. واضح يا أخوان؟ وسميتم موضوع العلم والإرادة الكلام النفسي. أعيد لكم الموضوع. ابن تيمية يقول: أنتم أيها الأشاعرة في الحقيقة لا تثبتون كلاما لله عز وجل، والدليل على هذا أن الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف وإنما هو معنى، هذا الكلام النفسي إما خبر وإما أمر ونهي، يسمونه الطلب، إما خبر وإما طلب. فالخبر هو العلم مدام أنه نفسي هو العلم، والطلب هو الإرادة، وليس هناك فرق. فمعنى هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله جاء إلى الصفة التي أثبتوها بغير وجهها الصحيح، وقال أنكم في الحقيقة لا تثبتون صفة من صفات الله اسمها صفة الكلام، وإنما جمعتم العلم وجمعتم الإرادة وسميتوها كلام النفسية. فمعنى هذا أنكم ما تثبتون الصفة، وهم يقولون لا نحن نثبت الصفة. قال: إذن فرقوا لي بين العلم والخبر في الكلام النفسي، وبين الإرادة والأمر والطلب في الكلام النفسي. فما استطاعوا أن يفرقوا بينهما بوجه من الوجوه، وحينئذ هذا يدل في الحقيقة أنهم هم أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، فوقعوا في ما فروا منه من وصف الله بالنقص، حيث وصفوا بأنه لا يتكلم أبدا. والأشاعرة في الحقيقة يا إخوان يقولون أن القرآن هذا الذي نقرأه أنه نوعان، نوع معنى، وهذا المعنى هو كلام الله، ونوع ألفاظ وحروف وهي التي نقرأها، وهذه عندهم مخلوقة، هذه عندهم مخلوقة. ولهذا قالوا أن القرآن الذي بين أيدينا، أن الله عز وجل أعطى المعنى لجبريل عليه السلام، وجبريل أعطى المعنى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال أن هذه الألفاظ من فعل جبريل، وبعضهم قال أن هذه الألفاظ من فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم كيف أعطى الله عز وجل المعنى لجبريل؟ قالوا خلق له الإدراك، خلق له إدراك هذا المعنى. إذن فهم في الحقيقة توصلوا إلى أن القرآن مخلوق، لكن لا يستطيعون أن يقولوا أن القرآن مخلوق بشكل مكشوف، لأن قضية خلق القرآن قضية مشهورة في الفكر الإسلامي، والحديث عنها في الصراع بين الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنة بينهم وبين المعتزلة مشهور، فما استطاعوا أن يقولوا بهذا القول. هم بالحقيقة وقفوا في مفترق طرق، وقفوا بين قول أهل السنة أن الكلام صفة، فإذا قلنا أنه مخلوق فمعنى هذا أن المتكلم هو ذلك المخلوق، ففروا من هذا وقالوا إذن المتكلم هو الله، فجاءوا وقالوا المتكلم هو الله، فألزمهم المعتزلة لأنكم إذا قلتم أن المتكلم هو الله معنى هذا أن الكلام يحدث شيئا بعد شيء، ويكون هذا دليل على حدوث هذه الصفة، فإما أن تبطلوا دليل الحدوث الذي أثبتتم به وجود الله، وإما أن تبطلوا صفة الكلام فلا تقولوا أن الله يتكلم. فقالوا لا، نبطل صفة الكلام بمعنى أن يكون الكلام هو الحروف والأصوات، ونثبت أن الكلام هو معنى قائم بالله، فأتوا ببدعة جديدة لا يعرف لها مثال سابق. وأرادوا أن يستدلوا على هذا، استدلوا على ذلك بقول عمر عندما ذهب مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى سقيفة بن ساعدة، قال فزورت في نفسي قولا، قالوا هذا يدل أن حديث النفس يسمى قول. فرد عليهم شيخ الإسلام وقال هذا باطل، بالعكس هذا الحديث هذا الخبر من عمر رد عليكم، فإنه فرق بين تزوير بين تحديث النفس وبين القول، قال زورت في نفسي قولا، ففرق بين حديث النفس والقول. ولو كان حديث النفس هو القول لقال تكلمت بكذا وبكذا، مع أن عمر رضي الله عنه لم يتكلم، بل تكلم الصديق فكفى وأشفى. واضح يا إخوان؟ فكلمة عمر فيها تفريق، عمر رضي الله عنه فيها تفريق بين حديث النفس وبين الكلام. وأنتم تعلمون أن حديث النفس ليس فعلا مستقلا، أو ليس شيئا يعني يستقل. أنت الآن يعني عندما تحدث نفسك مثلا بأنك ستتكلم بكذا وبكذا وبكذا بعد فترة ولم يأتي وقته، هل تقول أنك تكلم؟ ما تقول أنك تكلم، وهذا معروف في لغة العرب كما يدل عليه الحديث الأول. نعم، مثل الهم، والهم هو حديث النفس. أيضا استدلوا على ذلك بأنهم قالوا أن الكلام في لغة العرب هو حديث النفس. ما هو الدليل؟ قالوا يقول الأخطل النصراني، وهم يستدلون بأشعار الأخطل بشكل عجيب، يعني قال الأخطل النصراني إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، أو جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذه قولهم هذا مردود بعدة أوجه. الوجه الأول هو أن هذا البيت لم يوجد في ديوان الأخطل، وأنه كذب على الأخطل. القول الثاني، الرد الثاني، هو أن يقال أن صيغة البيت في الحقيقة إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فليس فيه أن الكلام لفي الفؤاد، وإنما هذا من صنع بعضهم ليمرر عقيدته. الأمر الثالث أنه لو ثبت أنه من كلام الأخطل فليس كلام الأخطل حجة على لغة العرب، وإنما هو كلام نصراني لا يعتد به، وليس عندهم شاهد غيره. فلو كان حديث النفس كلاما لوجد في أشعار العرب ما يدل على ذلك غير شعر الأخطل. والشيء الرابع أن هؤلاء القوم لو استدللت عليهم بحديث الصحيحين لردوه وقالوا أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، فكيف يستدلون بخبر رجل نصراني لم يثبت عنه، وهذا يدل على التناقض، والتناقض سمة من سمات أهل البدع، سمة من سمات أهل البدع. إذن أيها الإخوان، نقول الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية، يتكلم متى شاء كيف شاء، يتكلم الآن ويتكلم بعد فترة، ويتكلم في أي وقت يشاء سبحانه وتعالى، وكذلك يتكلم بحرف وصوت. ويدل على الحرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويدل على الصوت المناداة الواردة في الآيات والأحاديث التي سبق أن أشرنا إليها. فإذا أردت أن تميز عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام عن عقائد المخالفين فهي كالآتي: أولا، إذا أثبتت صفة الكلام لله عز وجل وأنها صفة من صفاته، فأنت خالفت بهذا المعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق وأن القرآن مخلوق. لماذا؟ لأن المخلوق قائم بذاته، والصفة لا تقوم بذاته، ولأن المخلوق ليس صفة من صفات الله، وأنت قلت أن الكلام صفة لله. فإذا قلت أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بحرف وصوت، خالفت عقيدة الأشاعرة الذين يقولون أن الله عز وجل يتكلم، لكن يفسرون الكلام بأنه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن تراجع كتب شيخ الإسلام التي سبقت الإشارة إليها بشكل مفصل ومطول. وربما يأتي أيضا الحديث عن هذه الصفة، أو يأتي الحديث عن القرآن بالذات بشكل مفصل إن شاء الله، ونتحدث عنه بشكل أطول بإذن الله تعالى عند كلام شيخ الإسلام، لأنه قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نكتفي بهذا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنتحدث عن صفة الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة. يقول الأخ: ما هي عقيدة المعتزلة في الكلام؟ ذكرتها الآن، قلت أن عقيدة المعتزلة في الكلام يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق من مخلوقاته وليس صفة من صفاته. يقول الأخ: هل المعية صفة ذاتية أم فعلية؟ المعية العامة صفة ذاتية، المعية العامة وهي التي تدل على الإحاطة والعلم التام والقدرة التامة صفة ذاتية، والمعية الخاصة صفة فعلية، لأنه متى شاء سبحانه وتعالى يعني هي متعلقة بمشيئة الله، وهذا هو ضابط الصفة الفعلية. يقول: هل المعية حقيقة أم كناية عن العلم؟ وكيف الجمع بين قول شيخ الإسلام أنها معية حقيقية وقول الجهمية إنه مع الناس في كل مكان؟ معية حقيقية ليس معناها حقيقية يعني بذاته، هي حقيقية لكن حقيقية في معناها الصحيح. ما هو معناها الصحيح؟ معناها الصحيح أنه بعلمه وقدرته وسلطانه ومع بعض عباده بما سبق وبزيادة العناية والتمكين والنصرة. إذن هي معية حقيقية على هذا المعنى الذي سبقت الإشارة إليه، ولا يلزم من كلمة حقيقية أن يكون مع عباده بذاته، فهذا هو قول الجهمية الضالين المنحرفين. فهناك فرق بين أن يقال معية الله معية حقيقية، وبين أن يقال معية الله مع عباده بذاته. فالأول قول صحيح لا إشكال فيه، ولا يلزم فيه أن يكون مع الخلق مخالطا لهم بذاته، والقول الثاني هو قول الحلولية الضالين المنحرفين. يقول: كيف الرد على من يقول أن أهل السنة يؤولون المعية بالعلم؟ لا شك أن هذا فهم خاطئ لكلام أهل السنة، فإن المعية في أصل اللغة لا يلزم منها المخالطة، قد تطلق المعية وتدل على المخالطة، وقد تطلق ولا تدل على المخالطة. فنحن نقول أن معية الله عز وجل من النوع الثاني، وهي التي لا تقتضي المخالطة. ما هو الدليل على أنها لا تقتضي المخالطة؟ أدلة كثيرة جدا، منها إثبات علو الله عز وجل واستواءه على عرشه وتنزيهه سبحانه وتعالى وتقديسه. ثم إن العلو والمعية تجتمع في آية واحدة، تجتمع في آية واحدة، فهذا يدل دلالة صريحة على أن المعية هنا المقصود بها معية العلم والإحاطة، ولا يلزم أبدا أن يكون، ولا يصح أبدا أن يقال أن هذا تأويل لصفة المعية، فليس هذا تأويل، وإنما التأويل هو صرفها عن ظاهرها، وهذا هو ظاهرها، ظاهرها أن الله مع العباد بعلمه وقدرته. يقول الأخ لو اعترض، يقول لو اعترض عارض، لا، هو لو اعترض معترض، وقال قد يكون الكلام بغير صوت وحرف، والدليل أن عمر رضي الله عنه قال يوم المبايع لأبي بكر وزورت في نفسي كلامه. إذن فرق بين الكلام وبين التزوير في النفس، هذا من جهة، هذا رد أول. الرد الثاني هو أن يقال أن الكلام النفسي لا يصح أن يقال كلام نفسي في موضع الإطلاق، وإنما يقال كلام نفسي في موضع التقييد. فهنا قال زورت في نفسي كلاما، فنص على النفس، نص على النفس. والأصل أنه لا ينسب الكلام، النفس ليس فيها كلام. يقول هل كلام الناس مخلوق؟ جواب عليه بسيط، نعم مخلوق. كيف مخلوق؟ لأنه هم مخلوقين. لأنك إذا قلت كلام الناس غير مخلوق هذا شرك، لأنه معناها أنه كلام الناس صفة من صفات الله. فالموجودات جميعا خالق ومخلوق، الخالق هو الله بصفاته، والمخلوقات هي جميع الأشياء الموجودات غير الله عز وجل. يقول وهل إذا كان الكلام مخلوق فأصبح القرآن مخلوق لأن الناس يتكلمون به؟ لا، قراءة الناس نفس القراءة التي يقرأ بها الإنسان مخلوقة، لكن الكلام ينسب لقائله الأول. يعني أنت عندما تأتي إلى قصيدة من المعلقات مثلا، ماذا تقول؟ تقول قال امرؤ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. لو جاك واحد قال لك لا، اللي يقولها أنت مو امرؤ القيس، تقول له أنا أقولها ناقل عن امرؤ القيس. فالكلام في أصله ينسب للمتكلم به أولا، وأما الناقل فلا ينسب له الكلام. وإلا لو كان كذا كان ممكن نقرأ كتب ابن تيمية نقول هذا تأليفنا، وصير أنا أقرأ كتاب مثلا التدمرية وأقول قلت، وهو في الحقيقة كلام ابن تيمية. فإذا الكلام يقال للمتكلم به أولا، وأما الناقل له فلا يعتبر كلامه هذا. فنحن عندما نقرأ القرآن صحيح أن أصواتنا مخلوقة، لكن هذا الكلام الذي نقرأه للمتكلم الأول به وهو الله سبحانه وتعالى، وليس كلامنا نحن. يقول لعل القائل بأن كلام الله هو كلام نفسي قائم بذاته هم الأشاعرة، أما الكلابية فقالوا بأن كلام الله هو حكاية عن كلامه وليس كلام الله. قرأته في شرح الشيخ ابن عثيمين. الأشاعرة والكلابية جميعا اتفقوا في أن الكلام هو المعنى القائم بذات الله سبحانه وتعالى، اتفقوا في هذا. ثم لما جاءوا إلى القرآن الموجود قالوا هذا القرآن ما هو؟ فقالت الأشاعرة هذا حكاية عن الله، وقالت الكلابية هذا عبارة عن كلام الله. قالوا هذا حكاية عن كلام الله، وهؤلاء قالوا هذا عبارة عن كلام الله. ثم اختلفوا عبارة من وحكاية من، هل هي عبارة جبريل أو عبارة محمد، على قولين، ولهم في ذلك تفصيلات أخرى. يقول ما الدليل على أن أفعال العباد مخلوقة؟ أنهم مخلوقين هم. لو كانت أفعالهم، يا إخوان هذه بسيطة، هذه لو كانت أفعالهم من المخلوقة فمعنى هذا أنهم من الله. وقلت لكم الموجودات جميعا خالق ومخلوق، الخالق هو الله بصفاته، والمخلوقات هو كل الموجودات. لا يصح أن تقول الروح مثلا مخلوقة، أرواح العباد مخلوقة، مخلوقة كل الأرواح مخلوقة، أي شيء غريب ليس من صفات الله مخلوق، أهم شيء ما هو من صفات الله. إذا كان من صفات الله فليس بمخلوق، إذا كان من صفات الله ليس بمخلوق. يقول: بماذا تمسك الجهمية والمعتزلة بقولهم القرآن مخلوق؟ سبق أن أشرت لذلك، وأصل كلام المعتزلة في قولهم بأن القرآن مخلوق أصله هو أنهم عندما ابتدعوا دليل حدوث الأجسام على إثبات وجود الله عز وجل التزموا لهذا الدليل بأن الله عز وجل لا تقوم به الأفعال، وأن الله عز وجل لا يفعل ما يشاء متى شاء، فقالوا: إذن كل الأفعال مخلوقة ومنها القرآن والكلام، فتوصلوا لهذه النتيجة. ثم جمعوا من القرآن والسنة ما ظنوا أنه يدل على يعني قولهم، وهو لا يدل. يعني مثلا بعضهم يستدل بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، قالوا: ما دام أنه خالق كل شيء من ذلك القرآن، وهذا كلام باطل، لأن الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، فعندنا الله هو الخالق وكل شيء هو المخلوق. فالله عز وجل المقصود به الله عز وجل يعني وصفاته، يعني الله عز وجل إذا قيل الله فهو بصفاته سبحانه وتعالى، ومن صفاته الكلام، والقرآن من كلامه سبحانه وتعالى. فالقرآن ليس داخلا في كل شيء، ليس داخلا في كل شيء، وإنما تابع لكلمة الله، تابع لكلمة الله وليس داخل في كل شيء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن الله سبحانه وتعالى أخبر بقوله كل عن الأغلب والأعم، فقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هذا يدل على أن مساكنهم لم تدمر مع أنه قال كل شيء. وهكذا يقول: كثيرا ما نسمع من حديثكم عن الفرق أنهم كانوا يريدون بكلامهم هذا تنزيه الله، فوقعوا فيما وقعوا فيه، فكيف يعاملون من قبل الناس، بل كيف يعاملهم الله؟ هل على نياتهم للأحاديث في ذلك أم على ما اقترفوا وأضلوا به الناس؟ أما كيف يعاملهم الناس، فمعاملتهم هي معاملة أهل البدع، وأهل البدع صنفان بحسب بدعهم، لأن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. فالتي أصحابها يتبنون البدع المكفرة، هؤلاء لا شك أنهم ضلال منحرفون، يجب الرد عليهم، ولا يجوز الصلاة خلفهم، ولا يعني يتعامل معهم بتعامل المسلمين. وأما أصحاب البدع غير المكفرة، وهم الذين عندهم تأول أو تشوبهم شائبة التأول، فمثل هؤلاء يرد عليهم ويبين باطلهم ويضللون ويبين انحرافهم، لكن يعاملون معاملة المسلمين إلا إذا بان كفر أحدهم، وإلا يعامل معاملة المسلمين. مسألة الصلاة خلفه أو هجرانه هذه مبنية على قاعدة من قواعد الشرع، هي قاعدة المصالح والمفاسد. إذا كانت هناك مصلحة من هجرانه أو ترك السلام عليه أو ترك الصلاة خلفه أو نحو ذلك، فيعملها الإنسان لصالح المسلمين، وإن لم يكن هناك مصلحة في ذلك فلا تعمل، وتبقى له حقوق المسلمين. يقول: كيف يكون القرآن صفة من صفاته؟ القرآن مصدر قرأ، وهو من القراءة، وهو كلام الله عز وجل. القرآن ما هو؟ كلام الله. القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته، ومن هنا كانت صفة من صفاته. يقول: حدوث الكوارث والزلازل حاليا، هل تكلم الله بها حاليا؟ يعني تقصد هل أمر الله بها؟ نعم، أمر الله عز وجل بها في كل وقت بما يشاء، ولهذا يكون له كلام الآن، وقد كان له كلام من قبل، وسيتكلم يوم القيامة. وقوله لآدم، قوله لآدم: يا آدم، قال لبيك، قال: أخرج بعث النار، هذا لن يكون الآن ولم يكن سابقا، وإنما سيكون يوم القيامة.